بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان معنى الكرسي والعرش أو العرش والكرسي. نحن عندما نراجع الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن الروايات تقول أن الكرسي هو علم الله، وأن العرش أيضا علم الله. فلهذا في روايتين كما ينقلهما السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 339، قال السائل: سألت الصادق عن قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: علمه. إذن وسع الكرسي، هو المراد من الكرسي هو ماذا؟ هو العلم. وكذلك رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره. علم. إذن الروايات تشير إلى أن العرش والكرسي بابان من أبواب علم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتذكر الإخوة، نحن في البحث السابق دخلنا في بيان المراد من علمه سبحانه وتعالى، حتى أربط لماذا نحن دخلنا في بحث علم الله سبحانه وتعالى مع أن حديثنا عن العرش والكرسي. القرآن الكريم يشير إلى سنخين من علم الله سبحانه وتعالى كما ألمحنا إلى ذلك في البحث السابق. النحو الأول من علم الله هو العلم الذاتي. النحو الثاني من علمه سبحانه وتعالى هو العلم الفعلي. ما هو الفرق بين العلم الذاتي والعلم الفعلي؟ الفرق بينهما أن العلم الذاتي هو عين الذات، وأن العلم الفعلي هو عين الفعل. فلو أردنا أن نميز بين هذين العلمين، فكل الخصائص التي نقولها للذات نعطيها للعلم في مقام الذات، وكل الخصائص التي نعطيها للعلم الفعلي نأخذها من أين؟ ها؟ من فعله سبحانه وتعالى. فمثلا أن ذاته سبحانه وتعالى متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. فما هو عين الذات، متناه أو ليس بمتناه؟ ليس بمتناه. ومن هنا نحن نقول أن العلم الذاتي يعني المرتبط بمقام الذات المقدسة متناهي أو غير متناهي؟ لا نهاية له، لا حد له، لأنه عين الذات، والذات ماذا؟ لا حد لها. واضح هذه الحقيقة؟ أما عندما نأتي إلى العلم ماذا؟ إلى العلم الفعلي، فعل الله متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ على مبنى من يرى أن فعل الله سبحانه وتعالى متناهٍ، فعلمه الفعلي متناهي أو غير متناهي؟ ها؟ فعلمه الفعلي أيضا سوف يكون ماذا؟ متناهيا، لا أنه لا متناهي. ها؟ هذا على مبنى من يعتقد أن فعل الله متناهٍ. أما من لا يعتقد بذلك كما أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث عشر صفحة 73 أو 76 هكذا يقول، يقول أن فعله تعالى مسانخ لذاته، وحيث أن ذاته لا متناهية ففعله أيضا ماذا؟ لا متناهي. هذا على مبنى سيد الطباطبائي، على مبنى الآخرين ليس كذلك. على أي الأحوال، المهم عندي هذه النقطة، أن الفعل الإلهي له مرتبة واحدة أو له مراتب، لا أقل. الله سبحانه وتعالى أثبت أن الفعل له مراتب، عالم الملائكة، عالم الدنيا، عالم الآخر، هذه كلها فعل الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، فكل هذه الأمور فعله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأفعال كل موجود ممكن فهو فعله، فهو علمه أو ليس بعلمه؟ خلي أضرب لك مثال أقرب هذا المطلب إلى ذهنك. كيف يمكن أن يكون الفعل علما؟ آخر فعل، الفعل شيء والعلم ماذا؟ شيء آخر. أقرب المطلب إلى ذهنك. جنابك الآن في صفحة الذهن تصور لنفسك صورة لإنسان له رأسان، له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي؟ لا وجود خارجي له، إنسان له رأسان وله أربعة أيدي وله ثمانية أرجل أو له جناحان، هذا مثل هذا الإنسان لا وجود خارجي له، ولكن أنت أين تصوره؟ في صفحة الذهن، في صفحة الخيال. هذا فعلك أو ليس فعلك؟ من الواضح أن هذا الشيء، هذه الصورة الذهنية فعلك، وهي مخلوقة لك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن كما أنها مخلوقة، معلومة لك أو غير معلومة لك؟ ها؟ معلومة أو غير معلومة؟ من الواضح بأن هذه الصورة كما هي مخلوقة للإنسان هي ماذا؟ معلومة للإنسان. فهي هذه الصورة هم هي فعلك، وهم يصدق عليها أنها ماذا؟ علمك. أنت بها علمت هذه الصورة لا بشيء آخر. فهي معلومة وهي مخلوقة. كل شيء في عالم الإمكان هو مخلوق لله، مرزوق من قبل الله، معلول لله، آية من قبله، وهو ماذا؟ وهو معلوم لله سبحانه وتعالى. يشكل مرتبة من مراتب علم الله، ولكن علمه في مقام فعله لا علمه في مقام ذاته. ومن هنا فإذا كان الفعل متعددا فهذا العلم أيضا سوف يكون ماذا؟ متعددا. إذا كان هذا الفعل متغيرا فسوف يكون هذا العلم أيضا ماذا؟ متغير ولا محذور فيه. لماذا؟ لأن هذا العلم خارج عن ذاته فلا يلزم التغيير في ذاته. نعم علمه الذاتي لو تغير يلزم التغير ماذا؟ في مقام الذات، وهو ممتنع كما هو محقق في محله. إذن القرآن الكريم عندما يأتي إلى مثل هذه الآيات، أو جئنا إلى مثل هذه الآيات، قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا أي علم؟ علم ذاتي لو علم فعلي؟ علم فعلي. وحيث أن الفعل حادث فهذا العلم أيضا ما هو؟ ها؟ حادث أيضا، لم يكن موجودا ثم وجد، كما أن الفعل لم يكن موجودا ثم وجد. إذن النتيجة التي ننتهي إليها آيات الأفعال العلم الفعلي بعد قرأناها في البحث السابق، الآن بعد لا نقرأها مرة أخرى. النتيجة التي ننتهي إليها هو أن الفعل ذاتي وفعلي. السؤال المطروح أن الكرسي والعرش أو العرش والكرسي، عندما نقول أنهما علمان من علوم الله سبحانه وتعالى، المراد أنهما علم ذاتي لو علم فعلي؟ ها؟ الجواب واضح بعد، أن العرش والكرسي هما من العلم الفعلي في مقام الفعل، لا من العلم الذاتي في مقام ماذا؟ في مقام الذات. واضح هذا المعنى إلى هنا؟ الآن ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه ما هو المراد من العرش والكرسي. فيما يرتبط بهذا البحث توجد أقوال متعددة في كلمات المتكلمين والمفسرين، ولكن نشير إلى أهم هذه الأقوال في المسألة. القول الأول، وهو القول الذي يرى أن هذه الأبحاث الدخول فيها حرام شرعا، قول من الأقوال، ولعله يوجد عند جملة من المفسرين في صدر الإسلام، طبعا من غير الذين هم على طريقة أهل البيت، يعتقدون أن البحث عن القلم واللوح والعرش والكرسي وما يشابه هذه الأبحاث، البحث عنها حرام شرعا. فلهذا تجد أنت في كلمات جملة من علمائهم هذا المعنى، السيد الطباطبائي في الجزء الأول في الجزء الثامن من الميزان صفحة 161 يشير إلى بعض كلماتهم، يقول: وعلى ذلك جرى التابعون وقدماء المفسرين حتى نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: كلما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. بعد هذا القرآن عندما يتكلم عن معارف التوحيد، تفسير معارف تفسير هذه الآيات هو ما هو؟ هو تلاوة هذه الآيات والسكوت عليه. وكذلك عندما جاء رجل إلى مالك وسأله قال له: يا أبا عبد الله، استوى على العرش، كيف استوى؟ قال الراوي: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم. ويتألم مالك، لماذا يسأل ما معنى كيف استوى على العرش؟ قال: فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هسه الإنسان واقعا يستطيع أن يميز بين منهج أهل البيت وبين منهجي هؤلاء. هسه أنت بينك وبين الله، هل تجد في مورد من الموارد أن الإمام يسأل عن سؤال في أي فرع من فروع المعرفة المرتبطة بالتوحيد أو بغير التوحيد يقول: والسؤال بدعة؟ بعد ماذا نفعل لتلك الآيات التي أمرت بالتدبر، أمرت بالتفكر، أمرت بالتعقل، أمرت أصلا لا معنى لكل هذه الآيات بعد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عجيبة هذه الآية، تقول أن الإنسان إما يتدبر القرآن وإما يدخل في القسم الثاني من الذين أقفل الله قلوبهم أم على قلوب أقفالها. هذا هو القول الأول، الذي يرى بأن السؤال والبحث في مثل هذه المسائل بدعة. وسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن صفحة 153 يقول: والعقل يخطئهم في ذلك. أساسا لا نقبل هذا المنهج أساسا في معارف التوحيد وغيرها. والعقل يخطئهم في ذلك، والكتاب والسنة لا يصدقانهم، فآيات الكتاب تحرض كل التحريض على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها، ومتفرقات السنة المتواترة معنا توافقها. شوفوا الإشكال الدقيق الذي يذكره، يقول: ولا معنى للأمر بالمقدمة والنهي عن النتيجة. الله يأمر بالتدبر، ولكنه يقول ماذا؟ ما انتهيت إليه من التدبر ما هو؟ بدعة، حرام، لا يجوز الاعتقاد به. ولا معنى للأمر بالمقدمة والنهي عن النتيجة. وهؤلاء إنما ابتعدوا عن حقائق القرآن، يدخلوا في بحث مفصل لرد مقالتي هؤلاء. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو الذي يحمل هذه الكلمات وهذه المفاهيم على مصادقها المادية. استوى على العرش، يعني أن هناك عرش والله مستو عليه كما يستوي الملوك على عروشهم. وسع كرسيه، أن هناك كرسي وضع على السماوات والأرض والله جالس عليه كما يجلس الملك على كرسيه. وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو قول المشبهة وقول المجسمة. يشير إلى هذا القول في الجزء الثامن صفحة 153 وصفحة 154. ومن الواضح أن هذا القول باطل لما ذكرناه في مقدمة هذه الأبحاث، أن أي مسألة مرتبطة بذاته أو بفعله أو بصفاته لا بد أن نحكم فيها أم المحكمات القرآنية، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وحمل هذه الألفاظ على مصادقها المادية لا يمكن أن يقبل بأي نحو من الأنحاء، هذا مضافا إلى بطلان هذا المنهج في محله، لأن الله سبحانه وتعالى كما يوجد عنده في عالم الإمكان موجودات مادية، توجد عنده موجودات ماذا؟ غير مادية. ويتذكر الإخوة ذكرنا هذا المعنى في السماوات المعنوية، قلنا السماوات المعنوية سماوات مخلوقة لله، ولكن مادية أو غير مادية؟ غير مادية. فهذا القول أيضا لا يمكن قبوله. الإخوة يرجعون إلى تفصيل المناقشة بعد في نفس المصدر الذي أشرت إليه. القول الثالث الذي أشير إليه في كلمات المفسرين أنه لا مصداق للعرش ولا للكرسي ولا لللوح ولا للكتاب المبين ولا للقلم. أساسا هذه ليست لها مصادق خارجية، وإنما هي كنايات تمثيلية لفعل الله سبحانه وتعالى، من قبيل جنابك عندما تقول لشخص أنه كثير الرماد، مو تريد أن تقول أن هناك مصداق خارجي، هناك رماد كثير عند هذا الإنسان الجواد الكريم، فقط كناية تريد أن توصل ذلك المعنى، وهو جوده أو جود ذلك الإنسان. إذن هذه المفاهيم في القرآن من القلم واللوح والعرش والكرسي ونحو ذلك، ما ذكره في علمه في صفاته في أفعاله، هذه كنايات تمثيلية للإشارة إلى بعض أفعاله سبحانه وتعالى. فمثلا في قولنا: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لأنه وقعا توجد هناك حقيقة، فقد تريد أن تبين استيلاء الله وقدرته على تدبير هذا العالم، وإلا لا توجد هناك حقيقة واقعية ومصداق واقعي وخارجي لللوح أو للقلم أو للعرش أو للكرسي. قال: أن لا مصداق للعرش خارجا، وإنما هو كناية عن استيلائه على عالم الخلق. وهذا ما يشير إليه في الجزء الثامن صفحة 155. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا بنحو الإجمال حتى نصل إلى القول الحق في المسألة، بنحو الإجمال يقول: نحن نقبل أن القرآن كثيرا ما يستعمل الكناية وكثيرا ما يستعمل التمثيل، وتلك الأمثال نضربها للناس، هذا صحيح، ولكن أن كل ما استعمل الكناية والتمثيل يعني لا توجد هناك واقعية، هذا من أين؟ نعم، القرآن الكريم في جملة من الأحيان يستعمل الكناية والتمثيل لإيصال بعض الحقائق، ولكن في جملة من الأحيان هناك حقيقة في الواقع الخارجي، ولكن عندما يبينها لنا يبينها لنا بلسان ماذا؟ بلسان الكناية، مو أنه لا يوجد هناك مصداق في الواقع الخارجي، هناك مصداق، ولكن هذا المصداق له واقعية، ولكن بين لنا بلسان ماذا؟ بلسان التمثيل، بلسان الكناية، مو أنه لا يوجد له مصداق. خصوصا عندما نرجع إلى آيات العرش، التفت جيدا، إذا كانت القضية فقط بيان أن الله مستول على الخلق لتدبيره، إذن لا معنى بعد لقوله الذين يحملون العرش ومن حوله، أساسا لا يوجد عرش حتى يحمله أحد، لا معنى للحملة. الذين يحملون العرش ومن حوله، أو قوله تعالى في يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أو قوله تعالى حافين من حول العرش. وإذا لم يكن هناك عرش ولا توجد هناك حقيقة خارجية، فما معنى أنهم يحملون العرش أو يحتفون حول العرش، وهكذا باقي الصفات التي تذكرها الآيات القرآنية والروايات التي أشارت إلى هذه الحقيقة بنحو واضح وجلي. عندما نأتي إلى البحث الروائي، عندما نأتي إلى البحث الروائي نجد بأن القرآن الكريم يشير إلى هذه أن الروايات تشير إلى أن للعرش مصداقا خارجيا، وأن للكرسي مصداقا خارجيا، وأن للقلم مصداق خارجي، وللوح مصداق خارجي، ولكنه عندما نقول مصداق خارجي لا يتبادر إلى ذهنك مباشرة يعني مصداق مادي، لأننا ذكرنا في مقدمات هذا البحث أننا عندما نطلق اللفظ ليس مرادنا خصوص المصداق المادي، بل قد يكون له مصداق مادي وقد يكون له مصداق ماذا؟ غير مادي، كما ذكرنا في بحث الميزان، فإننا قلنا أن الميزان له مصاديق مادية وله مصاديق ماذا؟ غير مادية. إذن هنا عندما نقول العرش له مصداق لا يتبادر إلى ذهنك يعني إلى قبة وإلى مكان وإلى أن هناك أشخاص يحتفون أو يحملون، كما يحمل الأمر المادي أو يجلس على الأمر المادي أو يستفاد من الأمر المادي، ليس الأمر كذلك. إذن القرآن الكريم من خلال الخصائص التي يذكرها يبين لنا أن للعرش مصداقا خارجيا. هذا المصداق الخارجي ما هو؟ في جملة واحدة تعريفه أنا أعرفه ثم أقربه إلى ذهن الإخوة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: العرش هو مرتبة من الوجود الإمكاني، هذا العالم الإمكاني بما له من المراتب، العرش هو مرتبة من الوجود الإمكاني الذي تنشأ منه التدابير العامة وتصدر عنه الأوامر التكوينية. هذه المرتبة من مراتب الوجود نعبر عنها ماذا؟ أو يعبر عنها القرآن بماذا؟ ها؟ بالعرش. التفت جيدا، أعيد التعبير للإخوة اللي ما كتبوا، هو مرتبة الوجودية في عالم الإمكان الذي تنشأ منه التدابير العامة. هسا أبين لك معنى التدبير العام ما هو. وتصدر عنه الأوامر التكوينية، هذا هو العرش. حتى أقرب المطلب إلى ذهنك أضرب لك مثالا مرتبط بعالم الاعتبار لا بعالم التكوين، يعني مرتبط بحياتنا. لو فرضنا أن هجوما صار على بلد من البلدان، دولة خارجية هاجمت بقواها العسكرية دولة أخرى. هنا يصدر أمر واحد من القائد العام لذلك البلد أنه يجب الدفاع عن البلد. هذا الأمر يصدر ممن؟ ها؟ يصدر من المسؤول عن ذلك البلد، من الولي، من القائد، من أي كان، من القائد القوات المسلحة، سميه ما شئت. أمر واحد له أوامر متعددة تصدر، ها؟ هذا الأمر متعدد له واحد، أمر واحد يجب الدفاع. ولكن هذا الأمر الواحد عندما يأتي إلى وزارة الدفاع يأخذ الصيغة، ولكن عندما يأتي إلى وزارة المالية يأخذ صيغة أخرى له نفس الصيغة السابقة. ها؟ من الواضح أن أمر واحد هو، ولكن عندما يصل إلى وزارة الدفاع يعني هيئ السلاح، ولكن عندما يأتي هذا الأمر إلى وزارة المالية هيئ السلاح له هيئ المال. ها؟ هيئ المال. عندما يأتي إلى وزارة التربية يأخذ بعدا ثالث، يعني هيئ الناس حتى يخرجون للدفاع. عندما يأتي إلى أي وزارة وأي دائرة يأخذ بعدا مختص بتلك الدائرة، مع أنه في الواقع هو أمر واحد له أوامر متعددة. ها؟ أمر واحد صدر من المسؤول من القائد، ولكن هذا الأمر الواحد إذا تنزل إلى دوائر أدنى ووزارة أدنى ودوائر جزئية نجد أن هذا الواحد يبقى واحد له، يبدأ بالتكثر. ها؟ يبدأ بالتكثر. صحيح ولا مو صحيح؟ وهذه الأجزاء الكثيرة والأوامر الجزئية أيضا عندما تصعد تصعد تجدها تجتمع ماذا؟ عند ذلك الشخص. هذا في الأمور الاعتبارية، أتصور من الأمور الواضحة. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن من الميزان هكذا يقول، يقول يصدر الأمر من القائد العام، ها، ليجري الأمر، أمر واحد، ولكن فتأخذه المصالح المالية تكليفا ماليا، والمصالح السياسية تكليفا سياسيا، ومصالح الجيش تكليفا دفاعيا، ومصالح وزارة رابعة تكليفا ينسجم، مع أن الذي صدر من القائد هو أمر واحد، ولكن عندما تنزل أخذ في كل دائرة المعنى الذي ينسجم مع تلك الدائرة. واضح هذا المعنى؟ أنت عندما تنظر إلى عالمنا، أي عالم؟ عالم الإمكان، تجد أن لكل شيء الله سبحانه وتعالى جعل ماذا؟ جعل سببا، جعل واسطة. هذه الوسائط المتكثرة الجزئية الكثيرة إذا تنزلت منه تكون كثيرة، أما عندما تبتدئ منه تكون كثيرة لو تكون واحدة. ها؟ تكون واحدة لو كثيرة. تجد القرآن الكريم في جملة واحدة يقول وما أمرنا إلا واحدة، ولكن هذا الأمر الواحد الذي صدر ممن استوى على العرش عندما يأتي إلى الوسائط إلى الأسباب يبقى على وحدته أو يبدأ بالتكثر؟ ها؟ يبدأ بالتكثر إلى أن نصل إلى أن النار تحرق والماء يرفع العطش والطعام يرفع الجوع، ولكن هذه كلها مرتبطة بذلك الأمر الواحد الذي صدر من مقام ماذا؟ من مقام وما أمرنا إلا واحدة. فهو أمر واحد تكويني، إنما أمره مو أوامره، ها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمره التكويني. ولكن هذا الأمر التكويني عندما يتنزل شيئا فشيئا يبقى واحد ويتكثر يتكثر. فلهذا يقول، يقول أنت عندما تأتي إلى الحوادث الجزئية تجدها أنها تنتهي إلى علل وأسباب جزئية، وتنتهي هذه الأسباب الجزئية إلى أسباب فوقها كلية، حتى تنتهي أو ينتهي الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المحيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط. هذه الأسباب كل سبب يحيط بمسببه وكل سبب يؤثر في مسببه، ولكن هذه الإحاطة من ورائهم الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من هنا تتضح لك معنى، ما معنى أن العرش مرتبة من الوجود تصدر منه أو تنشأ منه التدابير العامة وتصدر عنه الأوامر ماذا؟ التكوينية. هذا معنى العرش. إذن هناك مرتبة من مراتب وجود عالم الإمكان، هذه المرتبة مرتبطة بفعل الله سبحانه وتعالى، يصدر منها أمر، وهذا الأمر الواحد عندما يتنزل في مراتب الوجود الإمكانية يتكثر. هل ستوجد شواهد قرآنية على هذه الحقيقة التي أشار إليها السيد الطبطبائي أو لا توجد؟ التفت جيدا للقرآن الكريم عندما يفسر العرش كيف يفسره. في آيتين، أنا أكتفي بآيتين من القرآن وإلا الآيات كثيرة في هذا المضمون. الآية الأولى في سورة يونس الآية 3، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قم تتذكرون فيما سبق قلنا القرآن عندما يقول سماوات أرض ولا يقول وما فيهما وما بينهما، يريد ماذا؟ كل السماوات والأرض من مادية ومعنوية وما فيها ومن فيها إلى آخره. أما عندما يقول وما بينهما يعني أن السماوات والأرض تشمل ما بينهما أو لا تشمل، من قبيل إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. قال القرآن: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واضح الجملة بعد؟ الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض يحتاج هذا العالم إلى تدبير أو لا يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى تدبير. هذا التدبير من يقوم به؟ يقوم به خالقه الذي خلق السماوات والأرض. فإذا العرش هو مقام التدبير العام لعالم السماوات والأرض، يدبر الأمر. التفت إلى ذيل الآية المباركة: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هيا شفاعة بعد الشفاعة التشريعية لو الشفاعة التكوينية، ها؟ ذكرنا بعد في أبحاث ولا يشفعون إلا، الآية المباركة لا يشفعوا إلا بإذنه، قلنا مراد من الشفاعة بعد يا شفاعة الشفاعة التكوينية التي تنطبق على نظام الأسباب والمسببات في هذا العالم. الله يدبر الأمر، ولكن يدبره من غير شفعاء ووسائط أو من خلال الشفعاء والوسائط؟ من خلال الشفعاء والوسائط، وهذه وهؤلاء الشفعاء والوسائط يعملون من غير إذنه أو بإذنه. قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة الأعراف الآية 54 اللي هي أكثر تفصيلا. طبعا عندما قال يدبر الأمر، مو المراد من الأمر هنا هو الأمر التشريعي، وإنما المراد ماذا؟ الأمر التكويني كما أشرنا إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. التفت، كلها هذا الاستواء على العرش ده يأتي بعد خلق السماوات والأرض. تلتفتون وجه الرابطة ورجه الارتباط واضح، أن السماوات والأرض يحتاج إلى مقام تدبر فيه أمر السماوات والأرض. هذا المقام، هاي الدرجة الوجودية القرآن يعبر عنها ماذا؟ بالعرش. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هاي الربوبية العامة للسماوات والأرض مركزها أين؟ مركزها ماذا؟ مقام العرش. فلهذا تجد أنه بعد خلق السماوات والأرض أيضا يذكر هذا المعنى. من هنا تجد القرآن الكريم في آيات أخرى عندما يذكر العرش مباشرة يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. شنو العلاقة بين العرش وبين الفعل؟ يقول باعتبار أنه من خلال مقام العرش تصدر ماذا؟ كل هذه الأوامر التكوينية وكل هذه التدابير لإدارة هذا العالم. الحمد لله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. وهذا المركز إنما هو ماذا؟ عبر عنه القرآن الكريم، الذي هو مركز التدبير العام عبر عنه القرآن بالعرش. هسا إذا كان الأمر كذلك يتضح لك لماذا أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. بعد أن بينا معنى العرش يتضح لنا لماذا أن القرآن يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. لأنه وظيفة الملائكة في عالم الإمكان ما هي؟ ما هي وظيفتهم؟ ها، وظيفة الملائكة في عالم الإمكان أنهم وسائط التدبير بينه وبين خلقه، أصلا لا وظيفة أخرى له. وحيث أن العرش هو مقام التدبير العام لعالم الإمكان، فالوسائط من هم؟ هم الملائكة. فلهذا تجد القرآن الكريم قل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، الآية 75 من سورة الزمر. وحيث أن الملائكة هم وسائط التدبير عند ذلك يكونون ماذا؟ حافين من حول العرش، لأن هذه الأوامر التكوينية الصادرة من مقام العرش حتى تنزل إلى السماوات والأرض تحتاج إلى وسائط، وهذه الوسائط هي ماذا؟ هي الملائكة. فلهذا قالت الآية المباركة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أن الملائكة وظيفتهم الأصلية هي ماذا؟ هي التدبير، الآية 1-5 من سورة النازعات. هسا الآن أنا أريد أن أقرأ لكم بعض الجمل في ذيل هذه الآية المباركة، يعني فالمدبرات أمرا. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 20 صفحة 181 هكذا يقول، يقول أولا قوله فالمدبرات أمرا، قد أطلق التدبير ولم يقيد بشيء دون شيء، فالمراد به التدبير العالمي بإطلاقه يكون بواسطة ماذا؟ يكون بواسطة الملائكة. فالمدبرات أمرا. ويأتي إلى صفحة 182 هكذا يقول، يقول الملائكة، عموم الملائكة، هسا بعضهم أقرب بعضهم أبعاد بعضهم متوسط بعضهم عالي بعضهم داني، لعلنا نوفق للإشارة إلى هذا البحث بنحو الإجمال، وإلا بحث الملائكة له بحثه المستقل. يقول الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بدءا وعودا، في قوس النزول وفي قوس ماذا؟ وفي قوس الصعود، سواء يبدأ الفيض من أو ينتهي إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، سواء على مستوى إنا لله أو على مستوى إنا إليه راجعون. هل الله يفعل فعله مباشرة أو من خلال وسائط الملائكة؟ من خلال توسيط الملائكة. أما في العود أعني حال ظهور آيات الموت وقبض الروح وإجراء السؤال وثواب القبر وعذاب القبر وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم والحشر وإعطاء الكتاب ووضع الموازين والحساب والسوق إلى الجنة والنار، فوساطة الملائكة فيها غني عن البيان. أنت ارجع إلى القرآن من أوله إلى آخره تجد ما من مورد من هذه الموارد إلا وللملائكة ماذا؟ دور. والآيات الدالة على ذلك والروايات في ذلك فوق حد الإحصاء. وأما وساطتهم في البدء يعني قوس النزول في مرحلة التشريع من النزول بالوحي ودفع الشياطين عن المداخلة وتسديد النبي وتأييد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار ووساطتهم في تدبير الأمور في هذه النشأة إلى آخره، فلا شغل للملائكة إلا التوسط بينه تعالى وبين خلقه. بماذا؟ بإنفاذ أمره فيهم. يا أمر مولانا، ها أي أمر؟ ها الأمر الذي صدر من ال إن صح التعبير صدر من إيش؟ من العرش. بعد أمر صدر من العرش، طبعا عندما نقول عرش بعد مرادنا ماذا؟ صاحب العرش، وإلا العرش بما هو عرش فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الواحد الصادر من صاحب العرش تجد أن الملائكة ماذا؟ يعطون كلا بحسبه. فلهذا تجد الآيات المباركة أشارت إلى هذه الحقيقة، قالت بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا يا أمر، هذا الأمر الصادر من مقام العرش. أو قالت تعالى، أو قالت الآية يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ستتمة الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.